مرحبا بكم في كوكب الروائع. هناك عدد لا يحصى من النجوم في الكون، وعدد آخر لا يمكن حصره من الكواكب بقدرة الله، ولكننا واثقون بوجود الحياة على سطح واحد منها فقط حتى الآن. الكائنات الحية موجودة هنا على كوكب الأرض، وهذا هو البرنامج الذي يهتم بها. إنه كوكب الروائع. سنصعد وننزل في هذه الحلقة لأن موضوعنا يتمحور حول الجبال والأودية، من قمم جبال بايرينيز إلى قمم الهيمالايا الأعلى بكثير، موطن قبيلة الشيربا. لا توجد في الهيمالايا أوعر المناطق الجبلية على الأرض، بل هنا في البحار الجنوبية. هناك نهر يعج بالحياة إلى نهر ميت، وتعلم كيفية قراءة رموز بار على منحدرات جبل كينيا. لنبدأ بسلسلة الجبال التي تربط البحر المتوسط الدافئ بالمحيط الأطلسي البارد. إن جبال بايرينيز هي قطعة واحدة من القشرة الأرضية بطول 400 كيلومتر ترتفع بين فرنسا وإسبانيا، تتجاوز مرتفعاته 3000 متر، وهي قرب خط دوام الثلج حيث غربان ألباين، وهي إحدى فصائل الغربان. إن العديد من النباتات هنا يظن أنها من أصول قطبية، وربما انتقلت إلى الجنوب أثناء العصر الجليدي الأخير، فصارت بمشيئة الله غذاء للشموع التي تحب المرتفعات العالية لهذه الجبال لتكون بعيدة جدا عن المتزلجين والمشاة. كانت معرضة للانقراض بسبب الصيد، ولكنها الآن محمية وأعدادها تتزايد. هناك محميات على جانبي الجبل. في فرنسا وفي حديقة أورديسا العامة هناك أعداد كبيرة من القمم العالية والأودية الكلسية العميقة. في نهاية العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 10,000 سنة اختفى الغرير الألبي من جبال بايرينيز، ولكن أعيد إدخاله إلى هناك. وفي أوائل نيسان أبريل يستيقظ من سباته الشتائي، وهذه إشارة إلى أن الدفء بدأ يسيطر على المكان. تفقد الجبال الآن عباءتها الثلجية، وتزهر بفضل الله نباتات جبال الألب الصغيرة والسحالب في المروج. وفي الأسفل ترفع أشجار الصنوبر النهرية رؤوسها، وفي بركة الوادي هناك مخلوق يبدو كأنه سبح منذ ما قبل التاريخ، وهو لا يزال حيا وبصحة جيدة. إنه سمندر الساقية، وهو غير موجود في أي مكان آخر في العالم. وعند مصب النهر يوجد أغرب حيوان موجود في جبال بايرينيز. بأقدامه الغشائية ورأسه الطويل يتشكل ديسمان في مجموعة واحدة، وبالرغم من أنه مرتبط قليلا بالخلد الذي تجده في حديقتك، إنه يبحث هنا عن الحيوانات القشرية وعن الأسماك الميتة في قاع النهر. إن وجود الدببة أمر نادر هنا، وتتم رؤيتها في الغالب في الجبال الغربية. هذه الأم من الدببة البنية اللون قد علمت أشبالها الثلاثة التي يبلغ عمرها 5 أشهر كيفية البحث عن الخنافس تحت الصخور. إن معظم أودية هذه الجبال تمتد من الشمال إلى الجنوب، لكن تلك الأودية الموجودة في أورديسا وقد نحتها الجليد القديم بقدرة الله تمتد من الغرب إلى الشرق. إنها مفتوحة أمام هواء الأطلسي البارد والرطب، وهي معتدلة ومنعشة. وقد ازدهرت حيوانات أخرى أيضا، فهناك أكثر من 170 نوعا من الطيور، ولكن تم إنشاء متنزه أورديسا خصيصا لحماية الوعول، وهي نوع من الماعز البري، والتي من الغريب أنه ما زال عددها يتراجع من دون أي سبب واضح، ربما يعود ذلك إلى أعداد الناس الكبيرة التي تزور هذه الجبال. بالرغم من أن حجمها يفوق حجم الشموا بمترين، فهي تتمتع بالقدرة نفسها على الثبات. إن قدرتها في التنقل على الصخور تعتبر كالأسطورة، وهذا يعود إلى حوافرها المشققة المذهلة. إن نقطة الحافر قاسية، ولكن الأجزاء الباقية مرنة كالمطاط، ويمكن لكل جهة أن تتحرك بشكل مستقل. لقد تم إنشاء المتنزه عام 1918 بمرسوم ملكي، وقد ازدادت مساحته بشكل تدريجي. وهو يضم اليوم أكثر من 20,000 هكتار من الغابات الجبلية، وقد وصف على موقع خاص به على الإنترنت بأنه الأم الرائعة للنظام الوطني للحدائق العامة الإسبانية. إن الارتفاع الذي تحلق عليه بعض طائرات الركاب يفوق 8,800 متر، وإن نظرت من النافذة ووجدت قمة جبل على مستوى بصرك تعرف أن هذا ممكن فقط. بالنسبة إلى قمة إيفرست، قمة كيتو وهي ثاني أعلى قمة هناك ستكون تحتك ب200 متر. تعرف قمة إيفرست في جبال الهيمالايا عند شعب التبت بأنها قمة العالم. بارتفاع يصل تقريبا إلى 9 كيلومترات، ترتفع قمة إيفرست على طول ثلثي الطبقة الجوية المحيطة بالأرض. وهناك 13 قمة أخرى في الهيمالايا ترتفع بقدرة الله أكثر من 8,000 متر عن سطح البحر، وكلها أعلى من جبال الألب والأنديز والروكيز. في هذه المنطقة العالية من مملكة النيبال توجد حديقة ساغرماثا العامة، وساغرماثا هو الاسم النيبالي لقمة إيفرست. إنها موقع تراثي عالمي بسبب مناظرها الطبيعية الفريدة وبسبب أناسها الغريبين وهم قبيلة الشيربا. عندما هاجر أفراد قبيلة الشيربا إلى هنا من التبت في الشمال جلبوا معهم نوعا من الثيران وهو الياك، واهتمامهم بهذه الحيوانات التي تزودهم بفضل الله بالحليب والزبدة والجبن والتي تساعدهم على التنقل سمح لقبيلة الشيربا بالعيش في بعض أعالي القرى في العالم على ارتفاع يفوق 4,000 متر فوق سطح البحر. ترتاح هذه المجموعة خلال رحلتها إلى مستوطنة في الجبل، وقد تم تحميل الثيران بكل أنواع التجهيزات التي وضعت في حقائب نسجت من جلدها، وقد ربطت بالطبع بحبال مصنوعة من شعر الثيران. إن الخيم سوداء اللون لتمتص كل شعاع ثمين من الحرارة، وأفراد قبيلة الشيربا خبراء في كيفية إيجاد الراحة في هذه الشروط القاسية جداً. هذه القرية متجمعة حول معبد وثني بوذي قديم، ولكن هنا ضاحية صغيرة حديثة على أطرافها. تستخدم هذه القرية كقاعدة تخييم لمتسلقي الجبال الذين يأتون للتسلق وللمشاة النشطين الذين يودون القيام بكل هذا المجهود، ليس فقط من أجل المناظر الطبيعية بل لرؤية الحياة البرية أيضا. إن الديك البري هو الطير الوطني في النيبال. هذا الديك يعرف أنه يوجد طعام في الحقول المحروثة حديثا حيث تم بذر الحنطة السوداء والشعير، ولكن الدجاجة ليست ملونة كالذكر. بسبب ريشه الجميل يعرف الديك بالطائر ذي الألوان التسعة، ويمكن رؤيته عند المغيب يقتات قرب القرى. إن البقعة المضيئة الأخرى للحياة هنا في الهواء العالي هي طيور الشمس النارية. بعيداً عن القرية هناك غزال مسك يرعى. تفرز الذكور البالغة مادة شمعية من سنفة في بطنها ما زالت تستخدم في بعض العطور الغالية الثمن. لكن هذه الغزلان الآن أصبحت محمية من الصيادين. كان يتم صيد الماعز البري أيضا الذي يسمى تاهو، ولكن أعداده بدأت ترتفع الآن أيضا، وهي حذرة لأنها ترسل حارسا لإنذار القطيع عند أي خطر قادم. عندما وصلت أفراد قبيلة الشيربا إلى هنا منذ 400 عام جلبوا معهم لغتهم وثقافتهم وديانتهم الوثنية، وما زالوا يحتفلون بها حتى يومنا هذا. يراقب أطفال القرية الاحتفال في هذه البيئة القاسية الظروف. تحافظ مساحة 1,000 كيلومتر مربع من محمية ساغرماثا بارك على طريقة قبيلة الشيربا في العيش، كما أنها تحمي الحيوانات بإذن الله. زرنا أعلى قمة في العالم، لذا لنذهب الآن في رحلة إلى أعمق مكان في العالم. بالرغم من وجوده على حافة صحراء شاسعة، تتساقط الثلوج في الشتاء على جبل حرامون على الحدود السورية اللبنانية. هنا في الشرق الأوسط إن تبعت الثلج الذائب الذي يصب في نهر الأردن ستجد نفسك تقوم برحلة ممتعة. إن أول توقف للنهر في طريقه الجنوبية هو عند بحيرة الحولة، وهي نقطة تتلاقى عندها طرق الهجرة لآلاف الطيور. تتجمع آلاف طيور الكيركي على شواطئ البحيرة متجهة نحو أوروبا، وتنزلق أسراب من البجع لتتوقف قليلا خلال رحلاتها بين أفريقيا وبين أهوار الدانوب. إنها أكبر وأثقل الطيور المهاجرة، حيث يصل طول أجنحتها إلى 3 أمتار. وتنخل طيور أبو ملعقة الأكثر حساسية الطين بحثاً عن الطعام. أصبحت الأسراب الآن أساطيل صغيرة تعمل ضمن جماعات وتقود الأسماك أمامها. عندما تتركز الأسماك في مكان واحد يسهل على البجع كثيرا جمعها في مناقيرها. لكن النهر نفسه يتقدم. إن بحيرة طبرية التي يتم الصيد فيها منذ آلاف السنوات هي آخر مكان تزدهر فيه المياه هنا، وبعدها يبدأ نهر الأردن بالغرق أكثر فأكثر متبعا تجاويف الأرض. إن القمم هنا هي أعلى قليلا من سطح البحر. وهي موطن الداسز، والمعروفة أيضا بصخرة هيراكسس أو أعناق الأرض. إن البحر الميت هو آخر نقطة لنهر الأردن، وهنا أيضاً القليل من الحياة. المكان حار وجاف جداً، ولكن هناك بعض النباتات لغزلان الصحراء والداسز. لقد تعلمت تسلق الخرنوب لتصل إلى الأوراق. وعلى شجرة الخرنوب أيضاً يقف هذا النمام للمراقبة. وعلى الأرض تجد باقي القطيع يأكل اليرقات والحلزونات والنمل. ليس هناك أي نقص في أعداد النمل على الشجرة، وهكذا سيحصل النمام على قوته أيضا بفضل الله، ولكن ليس قبل أن ينهي مهمة الحراسة، إذ توجد أخطار كثيرة في الرمال المتوهجة. إن أفعى الرمال السامة التي تتخفى بشكل جميل قد لا تفضل شيئاً للفطور أكثر من حيوان النمام، ولكن الطيور تعمل مجتمعة مكونة نوعاً من الاضطراب الذي يخيف الأفاعي. في محاولة لتخفي نفسها تدفن الأفعى نفسها ببطء في التربة الحجرية. البحر الميت وهو مصب نهر الأردن ينخفض عن سطح البحر 400 متر، ما يجعله المنخفض الأعمق على سطح الأرض. الحرارة هنا هائلة، وعندما يتبخر الماء يترك كل المعادن خلفه، لذلك فإن نسبة الملوحة في البحر الميت هي أكثر ب7 مرات من نسبتها في أي بحر آخر. فقط القليل من البكتيريا القاسية والفطريات تعيش هنا، وكم يختلف هذا عن بحيرة الحولة التي تبعد 140 كيلومترا فقط. قد تبدو هذه كجبال الهيمالايا، ولكن لا تقلقوا، فنحن لن نعود إلى هناك، نحن متجهون الآن إلى مكان مختلف كلياً. إن القمم الوعرة والبحيرات على قمم الجبال والشلالات المدهشة لا ترتبط بالمحيط الجنوبي، ولكن هذه موجودة هنا بالضبط في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا في منطقة تعرف بجوردلاند. يهطل المطر بأمر الله هنا 200 يوم في السنة. خلال هذه الفترة يمكن أن يهطل حوالي 6000 مليمتر من المطر. ومن النباتات النادرة التي تعيش في هذه الشروط نبتة الكيكي، وهو الاسم المحلي لهذه الكتلة المتشابكة من الجذور على ساحل خليج سان مارتن. لا يمكن للإنسان اختراقها، ما يجعلها موقع أعشاش ممتازا لبطريق جوردلاند المتوج. إنها إحدى أصغر طيور البطريق، إذ يبلغ طولها أكثر من 60 سنتيمترا بقليل، وهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تتكاثر فيه. يمكنك انتظار المطر عند الجهة التي يهطل فيها. يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر يجتاح المناخ من بحر تاسمان في الغرب. تدفع الرياح بالغيوم إلى داخل الجزيرة فوق التلال والأودية، وبعدها فوق القمم الأعلى حيث يهطل المطر. خلال تسلق الجبال يبدو النصف الأول منها كأنه غابة بلوط إنجليزية، ولكن وجود الطحالب التي تغطي الأشجار يشير إلى أن هذه الغابة رطبة جدا. في الواقع يمكن وصفها على أنها غابة استوائية. على قمم الجبال التي ترتفع حوالي 2500 متر تودع الرياح الغربية رطوبتها على شكل ثلوج، وتحت خط تساقط الثلوج هناك أودية سحيقة ومروج، وهنا تجد كيا وهو الببغاء الجبلي النيوزيلندي. لقد أخذ اسمه من صرخته القاسية، إنه يحب النباتات الألبية القاسية وأي شيء آخر، وهو معروف بسرقة عدسات آلات التصوير وسكاكين المخيمين. ولكن أندر المخلوقات هنا هي طيور تاكاهاي، وهي في الواقع من أندر الطيور في العالم. إنها تتغذى بشكل كلي تقريبا بثلاثة أنواع من عشب حزمة أعشاب الثلج. ومع الأسف يستهلك الأيل الأحمر مساحات شاسعة من طعامها الوحيد. ومع بداية الخمسينيات كان هناك ربما أقل من 50 طيرا. كما أنها تتكاثر في الثلج حيث تبني العديد من الأعشاش التجريبية قبل أن تضع بيوضها في العش الأخير. هناك نظرية تقول بأن هذا يساعد في تزامن دورتي التكاثر لدى الذكر والأنثى، وبعد ذلك يتشاركان في حماية العش وتربية الصغار. إنها طيور تنتقي طعامها، وأول ما يختاره الطير هو قصبة العشب، حيث يحملها بمخالبه ثم يقرض القاعدة وهي أكثر جزء مغذ في النبتة. لقد ساد الاعتقاد لحوالي 50 عاما أن الطيور تاكاهاي قد انقرضت، ولكن تمت إعادة اكتشافها عام 1948. أين يمكن لمخلوق كهذا الاختفاء سوى في جبال وأودية هذا المكان الجنوبي الواسع؟ هناك أماكن أخرى حيث لا تتوقع أن تتساقط فيها الثلوج، كالأماكن الواقعة على خط الاستواء مثلا، ولكن يوجد ثلج دائم وحتى ثلج جليدي على قمة جبل كليمنجارو، وهو أعلى جبل في أفريقيا، لكنه آخذ في الذوبان، ويعزو بعض العلماء ذلك إلى ارتفاع حرارة الأرض. إن ثاني أعلى جبل في أفريقيا هو جبل كينيا الذي يبعد 300 كيلومتر إلى الشمال، وإن شئت أن تجمع ما بين الاستجمام وبين القليل من البحث العلمي، فالسهول التي تمتد من سفحه الشمالي هي المكان المناسب لتزورها. إن رؤية قطيع من الحمير الوحشية التي تعيش في السهول هو مشهد مألوف هنا في ليوا، وهي محمية للحياة البرية. إن عدد الحمير الوحشية من فصيلة جريفي يتزايد هنا، بينما تختفي في أماكن أخرى، وهي أكبر حجما من حمير السهول، والخطوط عليها أرفع وأكبر وآذانها أكثر استدارة. إنها تعيش فقط في شمال كينيا وأثيوبيا، و15% منها تعيش هنا في ليوا. إن حمير السهول تهاجر دائما، ولكن ذكر جريفي يحرس أرضا واسعة، ويمكن أن يعود سبب هذه الاختلافات إلى عددها الذي يتناقص دائما. وهنا يلعب معهد مراقبة الأرض دوره من خلال مبادرة تحول الزوار غير المدربين إلى باحثين. هؤلاء المتطوعون هم مجرد أشخاص عاديين جاءوا في عطلة لأسبوعين، ولكن عوضا عن أخذ صور دون أي هدف، فهم يقومون بمراقبة قطعان جريفي، وتستخدم منسقة البحث كاساندرا نانز المعلومات التي يجمعونها. ستتحسن فرص الجريفي إن شاء الله من خلال فهم الأشياء التي تساعدها على التكاثر، فكل أنواع المعلومات مفيدة حول عمرها وجنسها وكيف تعيش معا. يقومون هنا بجمع المعلومات حول النباتات التي رأوا الحيوانات تأكلها. تقوم ماري جو ماك دونالد من ويسكنسن وآن ديورت من كاليفورنيا بقياس ارتفاع العشب، ويقيس جراي زوج ماري جو كثافة العشب من خلال ملاحظته لكيفية احتضانه لهذه الدائرة المعدنية. تساعد كاساندرا أنيس مالوود وهي بريطانية على التعرف إلى أنواع العشب، ثم تأخذان بعض العينات. إن كل التقنيات المستخدمة بسيطة جدا، من خلال النظر إلى المسطرة وعد كل الأشجار الأطول من الخط في نهايتها، عندئذ يمكن تكوين فكرة عن طبيعة المناطق التي تحبها الحمير الوحشية. كل حلقة بحث تمتد حوالي 25 كيلومترا، وأحد أهم الدروس التي يجب تعلمها هو كيفية تحديد حمار الوحش جريفي. من المفيد أن لديها رموزا خاصة على ردفها الأيمن، ويمكن قراءتها من وسط الذيل إلى الأسفل. هذه لديها حرف واي في خط في خط شكل اكس، وحرف واي اخر، وبداخله حرف واي صغير وخط اخير. بالطبع لا تلتزم الحمير الوحشية دائما بالاستدارة نحو الاتجاه الصحيح، وتتطلب الكثير من المراقبة والكثير من الصبر. وأخيرا ظهرت نتيجة الانتظار، وأصبح بالإمكان قراءة الرموز. تأخذ كاساندرا قراءة القمر الصناعي لتحديد موقعها، وعندما ترتب كل المعلومات تتكون لديها صورة أوضح عن كل فرد حول مكانه المفضل ورفيقه المفضل. بينما يعلن كل من الباحثين الهواة رموزه، تقوم كاساندرا بطباعتها على حاسوبها النقال لترى إن كانت موجودة أصلا في سجل البيانات، وإن لم تكن كذلك فهي ستلتقط صورة وتسجلها. كل معلومة صغيرة إضافة إلى الحمار الوحشي ربما تساعده. إن العديد من المخلوقات النادرة الموجودة في جبال العالم وأوديته قد تستفيد من هذا البحث بإذن الله. والآن وبعد يوم من العمل الميداني حان وقت العودة. تابعونا في برنامج كوكب الروائع.